السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الأدلة التي استدل بها الأشاعرة على عدم كون الحسن والقبح ذاتيين للأشياء. الدليل الأول الذي أورده الأشاعرة هو الاختلاف بالنسبة للشيء الواحد، بمعنى أن الشيء الواحد يوصف بالحسن تارة وبالقبح تارة أخرى، ولو كان الحسن والقبح ذاتيان له لما تبدل وصفه عما هو عليه. والحال أن التبدل موجود كما ذكرنا في مثال النبي والكذب، فالكذب ها هنا أصبح ماذا؟ حسنا لحفظه، وفي حالة أخرى يكون قبيحا، وهذا دال على عدم كون الحسن ذاتيا للكذب. وقد أجبنا عن هذا الدليل في غضون الكلام الآنف بالإجابة التالية، وهي أن اختلاف الداعي يجعل الكذب تارة قبيحا وأخرى حسنا، فالداعي للكذب في حفظ النبي هو الحفاظ على الملاك الأهم والمصلحة الأتم، أما إذا تجرد الكذب عن تحقق المصلحة الأهم فالداعي له لا يزاحم بداع آخر أهم منه ملاكا، فيبين القبح للكذب على واقعه وعلى حاله، يعني يتجلى، لكن ذلك الملاك الآخر الأهم غطى على قبح الكذب. ولذا الماتن يقول القبح باق للكذب حتى في حالة حفظ النبي الذي التجأ إلينا ودخل بيتنا، ما زال القبح عن الكذب باق، يعني الكذب لم ينقلب إلى حسن. غاية الأمر أننا لمصلحة أهم ارتكبنا المحذور الأقل، مثل واحد الآن يقول لك مثلا إذا ذهبت إلى هذا الطريق راح تربح 100، وذاك الطريق تربح 50. فرحت قلت ليش أخسر روحي؟ ما في خسارة ذاك الطريق معي، لكن في ربح شنو؟ أقل. يعني أنت تعبر عنه بالخسارة بلحاظ حيثية خاصة متعلقة بك باعتبار الربح الأوفر للطريق الآخر. إذا اندفع إشكال الأشاعرة الأول. الماتن يقول ولو سلمنا، بمعنى قلنا إن كلام الأشاعرة فيه نحو من الصحة، بمعنى أن الكذب ليس بعلة للقبح، فقولنا إن الأشياء تتصف بالحسن تارة وبالقبح أخرى ليس بمعنى أن الأشياء الحسن والقبح على نحو العلية التامة، بل على نحو المقتضي، يعني أن الصدق له حسن، حسنه مو بنحو العلة التامة، وإنما بنحو ماذا؟ المقتضي. إذا لم يصادف مانعا معي وتحقق الشرط أثر ذلك المقتضي في المقتضى، وإلا يعني عندما صادف مانعا لم يؤثر. فالكذب قبيح بمعنى أنه مقتضي للقبح، لكن لما صادف مانع وهو الحفظ لوجود نبي مقدس التجأ إلينا ماذا؟ ها، ما أثر مقتضي القبح، يعني قال امتنع توقف، وأثر مقتضي الحفظ للنبي اللي هو أهم، يعني توقف المقتضي الأول باعتبار ماذا؟ أضعف في ملاكه، وجاء مقتضي الحفظ الذي هو الأقوى في الملاك معي. ولذلك الماتن يقول نحن لا نسلم ما قال به الأشاعرة من أن الحسن والقبح ليس بذاتيين، بل هما ذاتيان، ولكن وصف الحسن والقبح بالذاتيين مو على نحو العلة، والتأثير التام اللي إذا وجد تحقق المعلول مباشرة وترتب عليه بلا فصل، بل بنحو المقتضي، وهذا مسلم. واضح لنا الفكرة؟ طيب يقول ولعل ما أوردناه، يعني أن الحسن والقبح للأشياء ذاتي لكن بنحو المقتضي في بعضها، يدفع الوهم الذي وقع فيه بعض، إذ تصور أن القول بالذاتية هو ماذا؟ القول بالعلية. فإذا تم هذا الإيضاح وبان هذا المطلب راح ماذا؟ يتجلى الحق في كون الأشياء تتصف بالحسن والقبح بنحو ذاتي. واضح لنا الفكرة التي يقول بها الماتن؟ طيب، الإشكال الآخر الذي أشكل به الأشاعرة على عدم كون الحسن والقبح ذاتيين، على عدم كون الحسن والقبح ذاتيين للأشياء. لاحظوا ماذا يقول الأشاعرة، يقولون إذا كان الحسن والقبح ذاتيان للأشياء، يعني العقل يحكم بهما، صح؟ يعني أن نلتفت إليهما بعقولنا فندرك حسن الحسن وقبح القبيح. ها، على هذا النحو يقولون. نعم، على هذا النحو. طيب احنا الآن يقول الأشاعرة راح نجيكم بالوادي الذي أنتم فيه، إليكم أمرا من الأمور العقلية الواضحة البينة. شوف، هذا نسميه شنو؟ القلم كل، وذي الغطاء جزء، صح؟ وين الأكبر، القلم كله ولا جزءه؟ أكيد الكل أكبر من الجزء، الغرفة كلها كل، معي؟ وربع الغرفة جزء، وين الأكبر؟ الكل، الغرفة من ربعها. أحد يشكك في هذه القضية؟ أشعري أو معتزلي أو أي واحد اللي يشكك علينا من بعد. على كل ما على كل، الجميع يحكم بوضوح أن الكل أكبر من الجزء. هذا قضية عقلية بينة واضحة، معي؟ بديهية. بس تعال إلي تشوفون، أنا وأنتم على نزاع أيها الأشاعرة. أنا أقول إن الشيء يتصف بالحسن والقبح بنحو ذات، وهم يقولون كلا كلا لا يتصف، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما حكم الشارع بقبحه. ولو عكس الشارع وقال إن الزنا حسن، والعقد الزواج الشرعي قبيح، لانقلبت الأشياء عما هي عليه. معي؟ هي الأمور تدور مدار ماذا؟ اعتبار الشارع، حكم الشارع. ليش؟ لأن هذا مو مثل الكل أكبر من الجزء. معي؟ الكل أكبر من جزئي، لا أحد يشكك. ما شوف، احنا قضية وقعت موقع، وهذا دليل على عدم كونها بحكم العقل. واضح دليل الأشاعرة؟ غير عقلي. لو كان أمر عقلي كان شفناه مثل الكل أكبر من جزء. أي، وسلم الجميع به وأذعن مطأطئا. بس احنا نشوف وقعنا ماذا؟ في نزاع، واحد يقول عقل، واحد يقول لا مو العقل، ما هم. هذا دليل على ان شنو؟ غير عقلي. اذا وقع الاختلاف فيه هذا دليل على انه غير عقلي. كلام سليم ذا؟ سليم اشعر. على كل، والأشاعرة قالوا بعد هذا برهان يشكل لنا سياج أمان من العدلية، يخلي العدلية ما يقدرون يصلون إلى حمانا ويطالون عزتنا، العزة في الاستدلال. الماتن وغيره من الأصوليين يقول هذا الكلام في غاية الوهن والضعف، مش ضعيف، موهون جدا في غاية الضعف. عجيب، يقول مدائما الأدلة العقلية على نسق واحد في وضوحها وبداهتها، عندنا أدلة عقلية واضحة غاية في الوضوح، وأدلة عقلية غامضة لكنك إذا التفت إليها ورتبت المقدمات لها وصلت إلى النتيجة وأدركت البداهة بعد أخذ المقدمات، وهذا مسلم به وين؟ في المنطق والفلسفة. ولذلك كم من قضية عندما يراها الناظر بادئ ذي بدء يقول ذي شنو أصلا، دي لا تصدق، لكنه إذا رتب المقدمات قال لا مسلمة معي. فاختلاف القضايا في البداهة لا غبار عليه. أنتم تأتون أيها الأشاعرة، التفتوا، تجيبون قضية أولية من الأوليات ثم تجيبون قضية نظرية، الأشياء تتصف بالحسن والقبح ذاته، قضية تحتاج إلى التفات إلى الاستدلال، توجه إلى ماذا؟ إلى معنى كون الأشياء تتصف بالحسن والقبح ذاتيا، إلى معنى إدراك العقل فيها. مقدمات، وكل هذه المقدمات طويتم عنها كشحة وأسدلتم عليها ستارة، وجئتم بقضية بديهية عند الكل من الأوليات، قلتم الكل ومع جزئي ذاك الكل مسلم به، لو كان هذا مثل هذا، شو هذا القياس مع شنو؟ مع الفارق، مع، وإذا ما يصح لكم هذا النمط من الاستدلال. عليكم أن تأتوا بقضية مماثلة لهالقضية، تقولون نعم لو كان ذيك مثل هذه لكان كذا وكذا، بس ما جبتوا قضية شتان، يعني افترقت، ابتعدت عن هذه القضية، دي مسلم ما أحد يشكك فيها بالعقلة. ولذلك أنتوا لاحظوا كل البديهية، استحالة الدور، استحالة التسلسل، معي؟ اجتماع النقيضين، هذه قضايا بديهية، ومع ذلك احنا لا نجيب لكم، مع ذلك اجتماع النقيضين بعضهم شكك فيه، قال في واسطة بين الوجود والعدم سماها الحال، بس اذا يعني معناه ان حتى في بعض البديهيات يقع تشكيك، لان بعض البديهيات في وضوحها مثل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مو مثل الكل اكبر من الجزء، لك اوضح، عرفنا؟ تعال نعطيك واحدة وعليها قسمة سواها، الوجود موجود، وصف الوجود بأنه موجود، هذا بعد فيه إشكال، الوجود نفسه موجود، قالوا هذا ما يصح، لأن إذا قلنا الوجود موجود يعني هذا يحتاج أن يتصف بموجود، ومن موجود يتصف بموجود، والموجود ويلزم التسلسل، وقعوا في وهم معه. ثم أبان لهم الفلاسفة والعلماء أن الوصف ترى يكون ذاتيا للشيء، وترى عارض، وذي من الأوصاف الذاتية، وحلوا الإشكال، معناه أن حتى في البديهيات يقع الإنسان في بعض اللبس والاشتباه ويحتاج إلى إزالة الوهم عن ذهنه. واضح الفكرة؟ فالماتن يقول احنا وإن أوردنا إشكال الأشاعرة بالقول إن الحسن والقبح للأشياء لو كانا ذاتيين لكان يماثلان القول بأن الكل أكبر من الجزء، لكننا نرى إن الاستدلال بهذا النحو من الاستدلال أكل من القفا. من القفا، في واحد يأكل من القفا في زمان الماتن؟ يمكن قبله أول ما يأكلون من الأيام يأكلون يحطون ها إيه اللي يسوون لهم عمليات وكذا يأكلون من القفا. اختربت الأيام، كل شيء اخترب في هذا الزمان، آخر زمان. على كل، يعني هذا النمط من الاستدلال لا ينبغي، لا ينبغي، لأن هذه الحسن والقبح للأشياء قضية مش مثل الكل أكبر من الجزء، تحتاج إلى الفات النظر، التنبه، أن يتروى الإنسان بعد أن يلتفت مترون ويتنبه متأمل، يشوف يقول ها وجدتها، وجدتها هي هي، نعم بدهية بدهية. فحكمه ببداهتها أو الوصول إلى كونها من القضايا الوجدانية كما ادعى الماتن، متى؟ بعد التروي والرجوع إلى الوجدان ومحاسبة، يعني التفات إلى النفس والقياس بعض الأشياء. أما ذيك بس حط الكل وحط جزء من، طبعا الكل أكبر من جزء، شوفها واضحة، يعني بس تتصور الطرفين الكل والجزء عقلك يحكم. ما بحتاج تتصور الطرفين، لأن أي طرف، طرف الشيء وطرف كونه حسن، تحكم بأن ذاتي، الحكم بأن ذاتي يحتاج أنك تقارن وتتنبه وتلتفت معي هي حتى تحكم بأنه ذاتي. طيب خلصنا من أي دليل الآن؟ الثاني. طيب الدليل رقم 3، شوف عاد هذا الدليل، هذا الدليل قالوا احنا وياكم مثل ما يقولون إلى نهاية المطاف، ومطاف النهاية نبين لكم أن الحسن والقبح للأشياء ليس بذاته. تقولون الحسن والقبح ذاتي؟
ذاتي.
التفتوا عندما تقولون بشيء، التفتوا إلى لوازمه، في بعض اللوازم فاسدة لا يمكن أن تلتزموا بها أيها العدلية. احنا نسألكم الآن حتى ما تقدرون تتخلصون، الله فاعل مختار ولا مجبر على الفعل؟ مختار. متأكدين؟ متأكدين. هذا اللي النتيجة اللي نرد، نريد أن نصل. أنا بتصير مدافع عن الأشاعرة في هالمقام. إذا مختار يلا جيب لنا الشيء الحسن حتى نقول يلا الصدق حسن. الله إذن يأمر بالصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب خلى الله يأمر بالكذب، خلى يترك ينهى عن الصدق، ما يقدر لأن ذاتي، صير ما غير قادر على ومعنى كونه غير قادر إنه مو مختار، على إن شاء فعل إن شاء أمر وإن شاء ترك، وهذا ما تقدرون تقولون به. نشوف شو هذا الدليل، هذا غوي جدا غوي. على كل، فيقولون لو كان الله مختارا لما تمكن من تفعيل اختياره، يعني أن يأمر تارة وينهى أخرى، فيصير مجبر، يعود مجبرا. وهذا لازم نتيجة لقولكم إن الأشياء تتصف بالحسن والقبح ذاتيا. وهذا اللازم الفاسد يكشف على أن قولكم فاسد، لأن اللي يلزم من فساد فاسد. معي؟ الماتن يقول ليت شعري، هذا استدلال يعني لا ينبغي أن يذكر لولا أن الجهابذة لهم ذكروه، لما يعني مثل ما نقول بعض الأشياء يعني السكوت عنها أحجى والإعراض عنها أولى. هذا من هالقبيل. عجيب، يقول نعم الله يقدر يأمر بالكذب بس ما يفعل، مو لأجل أنه غير مختار، يقدر يأمر بترك الصدق لكنه ما يفعل، مو لأجل أنه، لأن حكيم لا يفعل إلا الحسن. وفرق بين الاختيار وبين اتصافه تعالى بالحكمة الداعية له إلى أن يفعل ما هو طبقا للحكمة والنظام والمحقق للمصلحة الأكمل الأتم لعالم الإمكان اللي أشرنا إليه فيما تقدم، أنه في عالم التشريع والتكوين هناك داعٍ، والداعي هو ماذا؟ إن العقل يحكم بتحقيق ما هو الأحسن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. معي؟ الله ما يفعل إلا الحسن. واضح لنا الفكرة الآن؟ إيه. طيب، ولذلك يقول الاستدلال بهذا الدليل على نفي الحسن والقبح للأشياء سيء، بل أسوأ من السيء، يعني لا ينبغي أن يصدر من متأمل. والظاهر أن الإنسان قد يقلد غيره فيتبع ما يصدر منه دون التفات إلى لوازم أو ضعف الأدلة التي يقول بها ذلك الغير المقلد المرجع. معي؟ لكن بعد التأمل والروية يشوف لا. ولذلك احنا الآن بينا أن هذا ما ينافي اختيار الحق تبارك وتعالى، وإنما ينافي الحكمة. ينافي ماذا؟ الحكمة للباري تبارك الله، لا يفعل إلا ما هو الحسن لأنه كتب على نفسه الرحمة، يجعل الخلق في الكمال والسعادة إلا أن يشاء الإنسان أن يخلد إلى الهوى ويتسافل أسفل سافلين، ولا الله ما يريد، يريد الله بكم اليسر والخير. نعم. أي فيما بعد الماتن يجيب كلام جميل في رده على هؤلاء الأشاعرة، يقول ثبوت الحسن والقبح للأشياء بنحو من الوضوح، لا نحتاج إلى أن ننقض ونبرم، نرد ماذا ونأتي بأدلة، كلا، أصلا هذه الأمور تحتاج بس إلى التفات، التفت وتشوف بينة واضحة. أي الوجدانية، أي مرة عندنا أنها دعوة وجدانية، طيب نشوف بعض الأدلة قوية من حيث الكلام، لو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا ولو، يقولوا بعضها جاية من علماء كبار، يقول وين تكون قوية؟ من ناحية الصورة، إلا أنها غوية من ناحية الواقع. الشيء يكون قوي صورة وغوي من ناحية الواقع، يعني ما يغوي تلبيسي. على كل بعد شي يقول، أقصى ما يمكن أن يقال لهم أنه إذا لم تلتفتوا إلى أدلتنا وصدقتم بأدلتكم فاعلموا، جازمين معي، أنه في بعض الأحيان الإنسان تكون لديه شبهة في مقابل البديهة، مثل الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة. الالتفات إلى التوحيد ينافي التثليث معي، فشلون يصير واحد وثلاثة؟ يجي هنا كذا وكذا وكذا، بس خلاص انت التفت. وما من إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، خلاص انتهى. طيب بعد ذلك الماتن يقول احنا قلنا ان العقل حاكم وداع، حاكم بحسن الاشياء وداع الى الاتيان بالحسن وترك القبيح، بس يقول يكون نلتفت عندما نقول ان العقل حاكم وداع، ما نريد نقول ان حكومة العقل مثل حكومة الشر. التفتوا، ترى فارق. حكومة العقل هي حكومة إرشادية، أما حكومة الشرع شنو؟ حكومة إلزامية. يعني العقل يقول لك إذا ما سويت كذا راح يصير كذا وكذا وكذا، يرجع لك معي، بمعنى لاحظوا في بعض الآيات جميلة وحلوة، أن اللي يفعل الخير، مضمون الآية، يفعله لنفسه قبل أن يفعله للآخرين، هذا إشارة إلى حكم العقل معي. هاي الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا شنو؟ هذا أمر شنو؟ إعلام أيضا، ماذا؟ إرشاد إلى ما يحكم به العاقل. ثم يقول الماتن أريد أوضح لك أكثر، عندما أقول إن العقل حاكم وأقول لك إنه مثل الملك أو السلطان اللي يقول لك إن لم تفعل قطعت رأسك وقطعتك إربا إربا، يعني في عقاب في ذاك، في عقاب، بس شلون عقاب؟ عقاب هو يترتب الآثار الوضعية بشكل أوتوماتيكي معاه، أما ذاك يجي يأخذ السيف وضربة قاطعة. الملوك والسلاطين، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، قرآن. حكومة العقل مجرد شنو؟ إرشاد ونصح يبتني على التشجيع وتأنيب الضمير، يصير الإنسان عنده يقظة ضمير يقول له إيه سووا كذا سووا كذا. شون في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى هذا، عن النواس بن السمعان اللي قال شو اسمه هذا، قال لأ والإثم ما حاك في نفسك ومضمونة وأردت أن تخفي عن الناس. يعني في بعض الأشياء في الواحد إذا عملها يشوف راح مرتاح نفسي، حتى لو اطلع عليه الآخرين ما عنده أي غضاضة فيه، بس في بعض الأشياء إذا فعلها تكتم، لأنه ضميره بعد ينبه من داخله كأنه نار تشتعل فيه هذا كذا. يقول حكومة العقل بهالمعنى هذا، يكون نلتفت له. واضح لنا؟ ايه. وإلى هذا المعنى يعني في الحقيقة حكومة العقل شنو؟ هي بالضمير الذي أودعه الله في كنه وجود الإنسان. ضمير، لما مات الضمير بعض الأحسن من الناس يميتون ضمائرهم باقتراف المعاصي والعياذ بالله. حينئذ قولنا ماذا؟ حكم العقل، حكم العقلاء، يعني أن ضمائرهم، إنسان ضميره إذا في يقظة في جذوة باقي عليه، ما تغطى بالسيئات، ما مات، فيبقى يشوف الحسن والقبح. تقول له تعال افعل كذا، يقول لك في الروايات في إشارة إن بعض اللي كانوا مع، يعني لا أتذكر بعض الروايات، اللي كانوا مع بعض الملوك وكذا، لما يجي بعض الجبابرة والكذا يريد يقتل أو يقوم ببعض الجرائم، يقول له ذاك الوزير أو كذا، يقول له لا 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 تسوي هذا، يحاول يغير مساره. ليش؟ لأنه عنده ضمير، لا تسوي معه، لا تسوي. احنا نتكلم في غير جعفر، جعفر انسان هذا على هذا ممتاز، ما علينا من جعفر، احنا عن الناس اللي مو بزينين نتكلم. على كل وتقريب الفكرة، يقول شو شلون احنا ندرك بعض اللذات. الان اجيب لك، اقول لك تعال نطلع مثلا ماذا في غابة، اقول لك شو الغابة، اقول لك فيها طيور ما شاء الله اشكال مختلفة وفيها شلالات متنوعة وفيها وفيها، واقوم اعدد لك معي. لما عدد لك ذيك الغابة تشوف، تتوق نفسك للذهاب إليها. أي أقول لك ترى في رسوم، تقوم تجيب الرسوم. ترى في احتاج نصلح سيارة، تركض تصلح السيارة. كل الأشياء اللي تحتاج إنك حتى تذهب، أي المقدمات، ترتبها للذهاب إلى تلك الغابة صاحبة الطيور الغناء والشلالات الهادرة العذبة. معي؟ على كل، ها؟ في بقي شيء، بقي شيء، من الحاكم ها هنا؟ عندما قلنا أن العقل يحكم بحسن الأشياء، احنا ذكرنا في أول مطلب العقل العملي. الماتني يقول أنا ما يهمني، قلنا عقل عملي، قلنا عقل نظري، مهم العقل يحكم. ليش ما يهمك؟ يقول أنا بعد ذي اصطلاح من لدن الفلاسفة فرقوا بين العقلين النظري والعملي، ذاك اللي نلتفت إلى يلتفت بها إلى الأشياء النظرية، وذيل الأشياء اللي في مقام العمل، ولا العقل واحد ما يختلف، ولا يهمنا هذا الاصطلاح. شفت الماتن شو يقول؟ نعم، في مطلب دقيق. الماتن يريد أن يناقش به الحجة الشيخ المظفر معي، ويتعارض مع الشيخ المظفر تارة ويتفق معه تارة أخرى، ثم يبين أن المظفر وقع في اشتباه وعليه أن يرجع إلى ما كتبه هو بنفسه ليدرك اشتباهه. هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في الغد، لنختم به المطلب. اليوم نطبق، وين وصلنا في التطبيق؟ ها؟ صفحة كم؟ 65. بعد 65 الحمد لله. ها ثانيها ما قيل إنه أهم أدلتهم، وهو أنه لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه بها وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. مع وضوح الفرق بين الحكمين، فإن الحكم الثاني لا يختلف فيه اثنان من العقلاء، مع اختلاف العقلاء من أشاعرة وعدلية في الحكم الأول، إن الأشياء تتصف بالحسن والقبح ذاتا. وفيه أن هذه الملازمة ممنوعة، إذ لا ملزم باتفاق المدركات العقلية في الوضوح والخفاء، بل تختلف باختلاف القضايا. فالقضية القائلة بأن الكل أعظم من الجزء لما كانت من القضايا الأولية اللي بس تتصور الكل والجزء الطرفين تحكم بها، ما تحتاج إلى غير تصور الطرفين، كيف تقاس على القول بأن الأشياء تتصف بالحسن والقبح اللي تحتاج إلى بعض الأدلة والمنبهات وإثارة الوجدان لإدراك حسن وقبح الأشياء. لما كانت لازمة لمفهوم طرفيها كانت من الأوليات التي يكون التصديق بها لازما لتصور الطرفين، بخلاف قضية الحسن والقبح في الأشياء فإنها وإن كانت قطعية يحكم بها العقل إلا أنها غير لازمة لتصور الطرفين، بل تحتاج ويحتاج التصديق بها إلى إمعان النظر والرجوع للمرتكزات العقلية الكامنة في نفس الإنسان، وهذا يحتاج إلى التنبيه والتمييز بين داعوية العقل التي هي محل الكلام وسائر الدواعي النفسية. معي؟ تشوف واحد تقول له قبيح، الظلم قبيح قبيح، يحكم العقل بقبحه وهو يظلم لكن ضميره ميت، أو هو ظلم وانتهى من ظلمه، قل لها ظلمت، أنا أجسد العدالة، العدالة هي أنا وأنا العدالة. معي؟ طيب والظلم اللي تحقق، قل هذا مو مني، بعض المساعدين والحواشي، ما فيها العدل، ايش كثر يصير؟ الكامنة والمحتاجة، وإلى التمييز بين الداعوية العقلية التي هي محل الكلام وسائر الدعويات أو الداعويات النفسية المتقدمة، وذلك مما يوجب خفاء. قد يسهل مع هذا الخفاء وجود الشبه والإشكالات، حتى قد يلتبس الأمر على النفس ويضيع عليها مقتضى المرتكزات. معي؟ وأما ما يظهر من بعضهم فيما يأتي عند الكلام في حقيقة الحكم المذكور، إيه يعني هذا اللي قلنا باكر بيجينا، باكر بيجينا بالتفصيل. بعض الشيخ المظفر طبعا قال كلام، خلاصة كلامه راح نرد، احنا باكر راح نرد، بس قال هذه القضايا اللي احنا نقول شنو، حسنة عقلا قبيحة بنظر العقل، ترى هذه الأشياء من التأديبيات اللي يربى المجتمع، يعني صلاح المجتمع لا يتحقق إلا بتربية المجتمع عليها، ولا ما لها واقع بحيث العقل يدرك ذلك الواقع في الأشياء، بل هي آراء محمودة. مع شلون محمودة؟ يعني نمدحها باعتبار ما يترتب عليها من الانسجام في النظام والتلاؤم بين أجزاء النظام. يقول الشيخ المظفر، لا زال كلام الشيخ المظفر، بحيث لو خلي الإنسان مع عقله من دون أن يؤدب عليها لما حكم بحسنها وقبحها، لكن لتطابق العقلاء لأنهم أدبوا عليها يحكمون بحسنها وقبحها. يقول طبعا هذا الكلام خطير جدا، لأنه ينسف ماذا؟ ينسف القضية. ولذلك يقول هو بنى القضية من ناحية ونسفها من ناحية أخرى، الشيخ المظفر يرحمه الله. أي وهذا يقول إذا رجعنا إلى مرتكزاتنا راح نشوف كلامه مش صحيح، وراح يجي هو لتصريح يناقض نفسه بنفسه. فهو غير ظاهر بعد الرجوع للمرتكزات، بل الظاهر ما ذكرنا من كفاية تنبه العاقل إليها وتمييز الدواعي العقلية عن غيرها في إذعان النفس بها، ما لم تكن للإنسان شبهة تعطل عليه ماذا؟ مقتضى إدراك العقل. ولا من دون شبهة شوف الكذب قبيح والصدق حسن. ثالثها أنه لو حسن الفعل أو قبح مع قطع النظر عن التشريع يلزم عدم كون الباري مختارا في تشريع الأحكام، لأن قبح مخالفة مقتضى الحسن والقبح. أي منه تعالى يستلزم أنه يمتنع عليه تعالى المخالفة، فلا يكون مختارا في إن شاء فعل وإن شاء ترك. والله ماذا؟ مختار في أفعاله. وفيه أن امتناع صدور القبيح منه تعالى ليس لكونه عاجزا كي ينافي أن يكون مختارا، بل لأن كماله تعالى اللي هو مقتضى حكمته مقتضى غناه لا يناسب أن يختار القبيح اللي يقتضي ماذا؟ النقص. لأن ليش الإنسان يختار الأقل؟ لاحتياج للأقل. الله يختار ما هو الأكمل والأحسن لأنه يريد الخير ولا يصدر منه إلا الخير. أي لا يناسب اختياره للقبيح، ويلزم باختياره ويلزم باختياره للحسن إلزامه ماذا؟ يبتني على الاختيار. الإلزام بأنه يختار الحسن مو يناقض اختياره، بل عين صوابية أن يكون الباري تبارك وتعالى متصفا بالاختيار وليس منافيا لاختياري، لأنه اختار الأفضل والأحسن يعني هو مجبر عليه؟ لا، لأنه هذا هو مقتضى الحكمة. طيب أنت ما جبت كل الأدلة والوجوه الأخرى للأشاعرة؟ يقول بعد إذا جبت أنا الأقوى والأعظم والأمتن ورددته وسويته كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفى حسابه، بعد غيره من باب أولى يكون مردود. صح. ولا سيما وهناك بعض الوجوه الأخرى لا مجال لإطالة الكلام فيها لوضوح ضعفها أو لابتنائها على مبان ظهر بطلانها في محله المناسب، ولا سيما مع أن ثبوت الحسن والقبح أمران بديهيان من الوضوح، بحيث لا بنحو لا نحتاج معه للنقض والإبرام، بل الوجوه التي أوردناها من الأدلة المستدل بها على عدم وجوه الأشاعرة لو كانت متينة، لو سلمنا نقول متينة متينة بحسب الصورة اللي قلنا قوية وغوية، فهي لا تخرج عن كونها شبهة في مقام البديهة، لا ملزم بالتطويل فيها والتعريج عليها. بقي الكلام في حقيقة الحكم بالحسن والقبح وكيفية إدراك العقل لها. يقول والظاهر بعد التأمل في المرتكزات أن معنى كون العقل يحكم يعني يدرك، ولا العقل مش سلطان يجيك يقول لك أنا إن لم تتبع حكمي قتلتك، مو بهالمعنى. أن العقل يدرك أولا حسن الشيء أو قبحه على أنه أمر واقعي كسائر المدركات الواقعية، ثم ومضات العقل تقول لك روح في هالطريق الخير الحسن الطيب الممتاز، ودع تاركا ذلك الطريق الذي فيه الغواية والضلال، ثم يدعو لفعل الحسن وترك القبيح والدعوية المذكورة، وإن كانت نحو من الحكم إلا أنه لا يعتمد على قوة وسلطان لتكون أمرا ونهيا كالأوامر والنواهي السلطانية المولوية، إذ لا حول للعقل ولا سلطان، بل هو حكم إرشادي نصح يبتني على نحو من التشجيع والتشجيع لفعل الأشياء الحسنة، والتأنيب نابع من صوت الحس والوجدان والضمير الذي أودعه الله تعالى في الإنسان. واحتج عليه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وإليه يرجع حكم العقلاء باستحقاق المدح والذم وأهلية الثواب والعقاب. والحكمان المذكوران يختلفان في السنخ ويترتبان في ترتب الحكم على الموضوع. يعني بس أدرك أن هذا الشيء حسن، طيب، أحكم بحسنه وضرورة السير على نحوه. ذاك مش زين، مش طيب، أحكم بقبحه والاجتناب عنه. إيش مثل؟ مثل الغابة. هو ما قال مثل الغابة، يعني كلامه، إحنا اللي قلنا الغابة. ونظير ذلك إدراك الإنسان اللذات ثم دعوة النفس لتحصيلها، وغير ذلك من الدعويات المختلفة. نريد توضح لنا بنحو أدق وأعظم، لأن احنا قد نقع في إشكال، إذ مر علينا في بعض الكتب الأصولية تهافت بين ما أوردته وما جاء في ذلك الكتاب اللي هو أصول الفقه. قال أنا حسب الطلب، ما عندي مانع باكر أوضح لكم المطلب. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. شنو هو الحال؟ وقف سجدات الحج السنة يا طويل العمر.